أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في مجلس الإمام الصادق عليه السلام: خطورة الضجر. في أجواء ذكرى مولد الإمام الصادق سلام الله عليه، نطلب عيديتنا أن نكون صادقين في الانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اتباع الإمام الصادق عليه السلام اتباعا حقيقيا. نريد عيديتنا أن نكون جعفريين حقا، لنكون محمديين وموحدين صدقا. المدخل إلى صدق الانتماء إلى الإمام الصادق عليه السلام للوصول إلى التوحيد الحقيقي والاعتقاد الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله، المدخل الذي يوصل صاحبه إلى جوار وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هو حسن الأخلاق. اخترت لحديث اليوم روايات عن الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك كان عنوان الحديث في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه حول موضوع أخلاقي تمس الحاجة إليه، وهو اجتناب الضجر. الضجر يعني الملل، يعني قلة الصبر. هذا الموضوع هو المدخل إلى التحلي بمكارم الأخلاق. بعبارة أوضح، عندما يريد الشخص أن يبني نفسه، شو معنى بناء النفس؟ البناء يكون على أرض معين، في جو، في حيز معين، الأرضية التي تصلح لبناء النفس عليها بناء سليما هي النفس المطمئنة، النفس الآمنة، النفس المستقرة، مش المطمئنة بأعلى درجات الطمأنينة مقابل اللوامة، النفس الهادئة، النفس غير المتوترة، النفس غير المتشنج، النفس غير الملول، غير المتضجرة، النفس اللي دائما بتتأفف وتتضجر، وهذا ما عاجبه، هذا ما عاجبه، هذا دخل الله ليش هيك، يعني هالمسألة وهالمسألة وهالمسألة كلها ما بتعجب، هذه النفسية متوترة لا تصلح لبناء نفسي سليم، تبنى عليها نفس غير سليم. إذن الموضوع حساس، وهو المدخل إلى مكارم الأخلاق، إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة وصولا إلى مكارم الأخلاق المحمدية. وللأسف هذا الموضوع محل ابتلاء على أوسع نطاق، وسيتضح معنا بهذا الحديث أو إذا قدر الله بأحاديث أخرى أنه كل مشاكل عدم نجاحنا ببناء نفسنا ترجع إلى هذا الأمر، أننا نبني على الرمل، نبني في المنطقة اللي محتمل تخسف بأي وقت، نبني على أرضية نفسية غير متوازنة، متشنجة، متوترة. حول هذا الموضوع أورد الشيخ الصدوق في الأمالي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. في البداية مبين ما إلى علاقة الرواية بالضجر، بعد فقرتين بتركز الحديث كله على الضجر الملل. الرواية هكذا: لا تمزح فيذهب نورك، ولا تكذب فيذهب بهاؤك. المراد بالمزح المزح الحرام، ان واحد مثلا بيمزح مع امرأة اجنبية عنه، او امرأة تمزح مع رجل اجنبي عنها، انه هذا الاختلاط اللي عادة يقال انه هذا تحضر وهذا حداثة وقوة شخصية ومحل ابتلاء للأسف بين المتدينين على نطاق واسع. هذا خطر كبير يجب اجتنابه، لأنه باب إلى قعر جهنم، مش بس إلى جهنم. فالمراد بالمزح المنهي عنه لا تمزح المزح الحرام، والمراد أيضا المزح الحلال الذي يفرط فيه صاحبه، يعني كثرة المزاح، هذا يصير حرام ويذهب نور الشخص. إذا واحد أفرط بعمل جيد، الإفراط يخرجه إلى الغلط، أخطاء. كذلك كثرة المزح الحلال تضرب الشخصية. إذا ملاحظين أنه أحيانا واحد بيمزح بعدها بصير يقوله بايخة، بصير حتى اللي عم يسمع مزحاته ما عادش يتحمس له. ليش؟ لأنه أفرط بالمزح فينقلب المزح إلى ضده. طيب، شو العلاقة بين المزح الحرام أو الإفراط في المزح وبين ذهاب النور؟ شو هو النور؟ نور الوجه؟ أصلا الرواية بتحكي بالدرجة الأولى عن نور الباطن، وإذا كان في نور للوجه فينشأ من نور الباطن، فالأساس هو نور الباطن. إذن المزح الحرام أو كثرة المزح الحلال تذهب نور الباطن، يكون عنده نور، أرى له دعاء، زار زيارة، سبح، صلى صلاة مستحبة، حصل نور، أو بخشوع بصلاته الواجبة حصل نور، هذا المزح الحرام بروح النور، أو بالإفراط بالمزح بروح النور. لا تمزح فيذهب نورك. النور الحقيقي اللي موجود بالباطن هو عادة نور العلم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. بهذا النور اللي بالباطن بيصير مثلا قادر يصبر، إذا راح هذا النور بقل صبره، لأنه كان قادر يشوف. مثل واحد بيشوف ببصره فلا يصطدم بالجدار أو بالعمود، لكن ما بيشوف بده يصطدم. فإذا ذهب نور الباطن يقع الإنسان في المعاصي، بالإضافة إلى أنه بصير أقل قدرة على الصبر. طيب، ولا تكذب فيذهب بهاؤك. شو الفرق بين النور والبهاء؟ النور نور، ضوء واضح. البهاء جمال، حسن. يعني مثلا ممكن تكون وردة جميلة وفيها نور، بروح نورها بظل الجمال، لكن إذا راح الجمال منها ما عادت الوردة الجميلة. الشخص بيكون باطنه منير بالطاعات، بالمزح الحرام أو الإفراط بالمزح بروح النور، بالكذب بروح البهاء. كان الباطن حسنا بهيا، يعني جميلا في حسن، بالكذب يصير الباطن في قبح، ما عاد جميل على الأقل. إلى هنا الفقرتين ما لهم علاقة بالضجر بحسب الظاهر، بقية الرواية كلها تتركز حول الضجر. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وإياك وخصلتين، وإياك وخصلتين عادتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. قال يعني الإمام الصادق عليه السلام أضاف: وكان المسيح عليه السلام يقول: من كثر همه سقم بدنه. عادة اللي بيضجر وما بيتحمل وصبره قليل، أي شخص يضجر يعني بيواجه الأمور بملل، طبيعي جدا أن لا يتمكن من الصبر، لأنه عادة الضجر عدم التحمل يستتبع ردة فعل. هلا بتجينا أمثلة إنه واحد مثلا بيضوج من شخص، فبيعبر عن ضوجانه منه، بيعبر عن ضجره منه بأشكال مختلفة. هلا بتجينا ماذج. وإياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. وكان المسيح عليه السلام يقول: من كثر همه سقم بدنه. هذا الضجر وتكراره بيخلي الإنسان مهموم، إنه لما بصير يتأفف من هالشغل ومن هالشغل، إنه مثلا ماشي والله ضرب بالباب بالحائط بشغلة، وقصة من هون شغلة من هون، ما بيتحمل هالقد. يعني نحن بدنا نجاهد أنفسنا ونقضي عمرنا عم نجاهد أنفسنا، نصير هيك الدائرة صغيرة ما بنتحمل. وين هو جهاد النفس؟ جهاد للنفس. طيب، فالهم اللي بيحمله نتيجة قلة الضجر، قلة الصبر وكثرة الضجر، الهم يمرضه، يجعله مريضا، يمرضه، وبصير سيء الخلق. بيقول الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن النبي عيسى عليه السلام: ومن ساء خلقه عذب نفسه. أصلاً اللي بيسوء خلقه مش بيعذب نفسه بس، بيعذب نفسه بيعذب اللي حوله. في عنا أنه من ساء خلقه عذب أهله، وأيضاً في عنا من له أهله. ومن كثر كلامه، كثر سقطه، لمن بيضجر بيصير يبربس. كثرة الضجر تستتبع كثرة الكلام، كثرة الكلام تستتبع كثرة الغلط. ومن كثر كلامه كثر سقطه، يعني الكلام الساقط الغلط، كلام الخطأ. أحيانا بيوصل القصة نتيجة عدم التحمل والضجر إنه هالأم مثلا بتلعن ابنها. معقولة؟ شو عامل هذا المرض الخطير الضجر، بحيث إنه واحد صارت أرضية نفسه، جو نفسي متوتر متشنج إلى الحد، كأنه لا دين ولا يقين، كأنه واحد من أولاد الشارع، قد ممكن يكون شيخ بس درب حاله على الضجر 40-50 سنة، بصير هو هيك، ما بيضل في مجال يبني نفسه بناء سليم أطلاقا. ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه. بعد ما قال الإمام الصادق عليه السلام ولا تكذب فيذهب بهاؤك، رجع عم يقول هالرواية عم ينقل عن النبي عيسى عليه السلام، ورد فيها: ومن كثر كذبه ذهب بهاؤه، ومن لاح الرجال ذهبت مروءته. هون المناقرة، الملاحات، المشاجرة، الجدل العقيم اللي هو عنا يعني فواكه المجالس عادة، شيء طبيعي لازم يكون موجود بالبيت والخصوصيات. وأحيانا كثير من المشاكل اللي بصير سببها هالمناقرة، الملاحات، شو حجمها هالقصة؟ واحد يخلي بباله أي مسألة بيواجهها بده يصدر منه ضجر، بده يصدر منه كلام بربسي، شيء يخلي قدامه سأسأل يوم القيامة. أنا أحسن لي أني أصبر وأتحمل وشوف الحل المناسب. هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول الضجر، وهناك روايتان أيضا حول الضجر، رح أقولهم بالبداية بعدين بحكي عن تفاصيل معينة تمس الحاجة إلها حول الضجر. يعني خلينا نزداد معرفة بأهمية الموضوع هذا حتى نهتم بعلاجه. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لقمان يا بني إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبر، فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب، فلا يستقيم لا زوج ولا خي ولا من الأرحام ولا حدا. شو هي الخصال؟ الضجر، سوء الخلق، قلة الصبر. طيب الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام: أنصف الناس من نفسك وأسهمهم في مالك وارض لهم بما ترضى لنفسك واذكر الله كثيرا. بعدين بيبدأ الحكي عن الكسل والضجر: وإياك والكسل والضجر، فإن أبي، يعني مين؟ الإمام الباقر عليه السلام. هلا بيقول إنه أبوه، يعني مين؟ الإمام السجاد سلام الله عليهم جميعا، كان يوصي بذلك: فإن أبي بذلك كان يوصيني وبذلك كان يوصيه أبوه. بشو؟ إياك والكسل والضجر. فإذا مش موضوع جانبي هذا الموضوع، موضوع اللي ثلاث أئمة عم بيوصوا فيه، وإمام عم بيوصي إمام فيه. أنا وياك نعتبر نحن شخصيتنا لا، يعني من هون وبالرايح نحن الحمد لله ملاح، بس بدنا نشوف إنه بعض الأعمال العبادية حتى نحصل ثواب. لا، نحن بحاجة أن نعيد النظر في أصل بناء شخصيتنا، هي الأمور، ردة الفعل، جواب على المسألة الفلانية، على المسألة الفلانية. ما بنتعلمها من التلفزيون ومن السينما ومن الشارع ومن المدرسة ومن البيت، نتعلمها من المعصومين. وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك في صلاة الليل. بمصدر آخر موجود: وذلك في صلاة الليل، كأنه هالوصية كان إلى علاقة بصلاة الليل، أنه حتى واحد يبذل هالجهد أنه بده يفيق من النوم ويصلي، بده يشتغل خلاف عادته. عادة اللي بيستسلم للضجر والملل وردة فعله بتصير يعني مثلا والله شو يخطر عباله بتصرف أو بيحكي، هذا الإنسان بصير صعب عليه أنه يجاهد نفسه، صعب أنه يفيق بالليل يقوم يصلي صلاة الليل. هلا إذا وضعه الصحي ما بيساعده، مهم يقضيها بالنهار، قادر يقضيها ثاني يوم وقضاءها ثاني يوم بالنهار أفضل من صلاتها قبل نص الليل. وبذلك أو وذلك في صلاة الليل أنك إذا كسلت، شو كان يوصي إمام إذا كسلت لم تؤدي إلى أحد حقا، وعليك بالصدق والورع وأداء الأمانة، وإذا وعدت فلا تخلف. طيب الموضوع إذن جد، موضوع مهم، خلينا نفوت بتفاصيل موضوع الضجر حتى نتعرف عليه أكثر. الضجر في اللغة شو بيقولوا بالمصادر اللغوية عن الضجر؟ بيقولوا الضجر القلق والاضطراب من الغم. بمصدر آخر الضجر القلق والغم. بمصدر ثالث الضجر السآمة والملال، إنه واحد بيحس حاله إنه ما بيتحمل، بضوج يعني، ما إلوش خلق، ما في يصبر، ما بيتحمل الغلط، بيقول مثلا نشاز، الشيء اللي هو بيعتبره غلط، هذا باللغة. طيب بالاصطلاح انه مثلا نحن هلا بدنا نحكي عنه بمجال الأخلاق، شو المقصود بالضجر؟ قد يعبر عن الضجر بقلة الصبر، وقد يعبر عنه بسوء الخلق. الآن مثلا نرفوز، نرفوز يعني شو؟ يعني ما بيتحمل، يعني بضوج دغري. هالولد إذا شفناه أنه كان عم يلعب مرتاح، بعد شوي صار أنه شو ما قلنا له بعصب، هذا صار يتضجر، صار يضوج، صار نرفوز. طيب، قد يعبر عن الضجر بقلة الصبر وسوء الخلق. الحقيقة هيك، حقيقة الضجر نتيجة قلة الصبر وباب سوء الخلق. الضجر يعني واحد بيكون عنده قلة صبر شوي بضوج، هالضوجان بيخليه تصدم منه ردة فعل، يتصرف تصرف معين أو كلمة أو ضربة أو ما شابه، بصير أسيرها، بصير عنده قلة صبر أقل، وبيتأسس فيه سوء الخلق، بصير بيدافع عن حاله وكمل بهالاتجاه. بعدان بيجي بباله كيف مثلا واحد عمر بيته على غلط، وهالبيت مبين عم بيفسخ وعمه بده يوقع، وهو قاعد بيسند فيه وبدعم. لا، البيت بدك تشوف أساسه شو. نحن عنا المسألة الأخلاقية، منبني على غلط وبعدين منتحير. طيب نحن عم نعمل كثير عمل صالح ومش عم بيبين، نحن عم ندعم. والفسوخة بالحيطان والهرهرة ماشي قايمة قاعدة، ورح يوقع هذا البناء. بقى نرجع للأصل، الأصل نحن بانيين هذا البناء على أرضية غلط، هي الضجر، هي عدم التحمل. بدنا نتدرب على الصبر حتى تصير أرضنا، أرض نفسنا بينبنى عليها. وخصوصية بناء النفس غير بناء البناية أو البيت. بناء النفس فيك تصلح أرضيتها وبرجع بيمشي الحال، البيت لا، بك تهده. بس خلينا نعرف كيف بدنا نبني أنفسنا. طيب، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول: فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق. يعني بعبارة تانية، بيكون واحد عنده نسبة معينة من قلة الصبر فبيضجر بضوج. هذا الضجر مع قلة الصبر اللي نتج عنها وهي كانت سببه، بصيروا اثنيناتهم سبب بقلة صبر أكثر، سبب بسوء الخلق. لا بأس هنا أن أذكر بعض الروايات حول الضجر عن غير الإمام الصادق عليه السلام، ما مر معنا كان عن الإمام الصادق سلام الله عليه. بعدين بذكر نماذج من الضجر. أيضا هالروايات بتخلينا نفهم قديش هذا الموضوع حساس وخطير، ونحن عادة ما منهتم فيه. واحدنا بيعتبر التدين من هون وبالرايح، ومن باب البيت وبالرايح، يعني مثل ما أني من هيك هلأ وبالرايح. بدنا شوية حسنات، بدنا شوية أعمال، بس إنه واحد يعيد النظر ببناء النفسي مش وارد هذا. ما نحن اسم الله يعني بتصلى عذيلنا، وكل واحد بعين حاله أهم ما من غزال كما يقال. فالنتيجة لا، أنه بدنا نوقف عند أرض النفس. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تضجر فيمنعك الضجر من الآخرة والدنيا. الأد خطير الضجر، الشغلة اللي نحن بنعتبرها أنه قوة شخصية، أنه واحد والله جريء، انه ما بيتاكل راسه. اذا بيشوف شغله هيك مش ضابطه دغري بيقول هو رايه وبيبطش بالتاني مثلا. ولا تضجر فيمنعك الضجر من الاخره والدنيا، هذا المرض يجعلنا نخسر الدنيا والاخره. انا قلت مهم انه احدنا ما يعتبر التدين من هون وبالرايح، أو مثلا من باب البيت وبالرايح. في منا منعتبر نحن التدين منين، حسن الأخلاق منين بيبدي؟ برات البيت، برات البيت أجركم الله وحفظكم الله، فوت على البيت وبيحكي أي طريقة؟ عادة إلا من عصم الله. وإذا كان الرجال هيك والمرأة مش إنه مش هيك، اسمها قادرة. إذا كانت قادرة بتصير فرعون مثل الفرعون هذا. وبين قوسين مش الحل إنه نواجه الفرعنة بفرعنة، مش الحل إنه نواجه الضجر وقلة التحمل بقلة تحمل، لا، الحل أن نلجأ إلى من بيده. الحل عز وجل: إلهي أنت أمرتنا أنه إذا واجهنا مشكلة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه إساءة كأنه عداوة كأنه ولي حميم. إلهي أنا بدي واجه هالمشكلة هذه بالدعاء له، بدي زيد اللطف والإحسان حتى هالبيت يضوي بقدرتك. ويا إلهي أنا ناطر هالفائذة، فإذا مش إنه ثم، ما بيطول الجواب نهائيا، ما بيطول. قادر المرأة تجعل من زوجها مؤمن حريص على آخرته الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لكن إذا قررت أنه بدأت نائر مثل ما عم بنائر وهي بدأت تحصل حقها وإلى آخره، بصير شيطانان بالبيت. كان في واحد مجنون، صاروا اثنين مجانين، وبصير عصفوري البيت، والولاد بصيروا هيك، ولا ولد الولد. والسبب شو؟ والسبب أنه الضجر يمنع من الآخرة والدنيا. أيضا رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. إن شاء الله بناءنا واحد أنه بقلة التحمل وبالضجر هو بحل مشاكله وبيرتاح بالدنيا، مستحيل يرتاح، لأنه صار في جهنم كبرى جوا. هون جهنم كبرى بالتعبير العراقي، يعني جهنم حمرى، جهنم خطرة، جهنم لهبة. فصار في جهنم جوا، قطعة من جهنم، كيف بده يستقر؟ هذا الضجر التأفف بيوصل حد إنه بيوصل الوضع بالشخص إلى حد إنه مثل ما قلت لكم، الأم ممكن تلعن ابنها، ممكن الولد مدري شو يعق والديه نتيجة عدم التحمل. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع تزيد الرزق: حسن الخلق وحسن الجوار وكف الأذى وقلة الضجر. يعني مش قادر أنت أنه تترك الضجر نهائيا، قلل وقلة الضجر. بعد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أقبح العي، العي العجز الفشل، أقبح العي الضجر. يعني ما حد يتصور حاله شخصيته قوية إذا هو بتأفف وبيشتم بيأذي بيضرب، مش قوة شخصية، هذا عجز. طيب خلينا أذكر هون نماذج من الضجر، وسيتضح معنا أنه ما بنعرفها نحن هيك نماذج. يلح عليك شخص في أمر فتضوج، تضجر، تتبرع. أنه قال لك عن شغلة مرة، قلت له أنت، جاوب مرة تانية، مرة تالتة. أو مثلا يؤخرك أمر عن أمر فتضجر. مثلا أنت بدك تمشي بمطرح هيك، وإذا ولد صغير واقف قدامك ماشي على مهله، ولد وفيش مجال تحيد، فبتضوج. طيب هي مرتبة، مرتبة أكثر أنه عم تسوق أنت، واحد عم بيسوق قدامك وسواقة بطيئة وفيش مجال أنه أنت تقطع عنه، كمان بتضوج. طيب النموذج الثالث: يطيل شخص الحديث معك، قاعد عم يسولف لك قصة وشوي يطول، انت بتشوف هذا الكلام ممل، هو بشوف ضروري بدي يقوله فتضجر. او مثلا ما طول لكن عم بيكرر، قال هالشغله، رجع قالها، رجع قالها، سبحان الله يا رب العالمين، شو بدنا نسوي؟ بدي وحدنا بعد مثال آخر، يحاول شخص أن ينجز عمل، بده يعمل هالشغل، أي شغل معينة، بده يكتب شيء، بده مثلا يلف شغلة، بده يفتح براغي مثلا، علبة كهرباء، أي عمل، فيستغرق هذا العمل وقتا أكثر، إنه بالعادة ومتوقع هيك يعني بضوج، أو أنه ما بيقدر، بيعجز عن هالشغلة، بيفشل فيضجر. بعد هالأمور وأشكالها كلنا بنعرفها وبنعرف نماذج، ويوميا نحن كذا مرة بتصير معنا هالشغلات بس ما بنفكر فيها وما عارفين أنه تدقيق في هذه المسائل وبناء النفس فيها على أساس الروايات، على أساس كلام المعصوم، أساس والمدخل إلى حسن القلوب. ما في واحد يبني نفسي، مثل ما قلت لكم، واحد بده يعمر بيت، أول شيء بده يشوف الأرض مناسبة ولا لا، فإذا عمر على أرض غير مناسبة مثل ما قلت لكم البيت بده ينهار، لكن النفس غير المناسبة بتتصلح، والإيجابيات الموجودة بيمشي حالها بتترمم وبيكمل واحد. بس بدنا ننتبه، الأصل بدنا نبدي من هون. قد تحصل هاي النماذج اللي قلت لكم عنها، قد تحصل مع الموظف في عمله، أو التلميذ في درسه، أو صاحب الحرفة، صاحب المهنة مهنته، أو المرأة في عمل البيت، أي شخص يصير معه هيك شغلات وبيتبرم إلى آخره، ونحن كلنا معتبرين هذا التبرم طبيعي جدا. والشاطر هو اللي إذا واحد عم يحكي حكي وبيكرر وكذا بيقول له خلصنا منك يا شيخ، شو أنا فضيلك؟ نتصور هيك، هذا مش حكي اللي بيقولوا عن حالهم نحن عبيده والأمر بإيده، هذا حكي فراعنة، هذا حكي أنا ربكم الأعلى. طيب خلينا ننتبه، نحن عم نفكر بالضجر، أنه هذا الضجر مراتب، ومن مراتبه الانتحار والقتل والطلاق وقطيعة الرحم، مراتب العالية، بعد ما تدرب واحد 40-50 سنة أو 10 سنين صار أستاذ ماهر بالضجر. خلينا نشوف كيف تتعدد المراتب. الضجر من طفل بسكر الطريق قدامك مش مثل الضجر من واحد عم بسوق كميون مثلا، وهالدخنة عم تعزق عليك أشكمانه، يمكن يكون خربان وهو مهله وما بده يحيد ولا شيء، فرق بين هذا وهذا. طيب التلميذ اللي سقط رسب بالامتحان سابقا وإجا بده يدرس، الضجر من درسه غير ضجر من درسه لما ما سقط، تختلف من حالة لحالة، مراتب الضجر مختلفة. صح، كمان مراتب ردات الفعل على الضجر مختلفة. يعني الطفل الصغير اللي عم يسكر الطريق بيقول له واحد مثلا احيانا يا حبيبي حيد شوي، يا حبيبي كذا، وممكن يقول له ولا حيد، او النتيجة هيك، لكن هذاكي بيصرخ فيه بشكل ثاني، وإذا قدر أنه يقاتله أبو الشحن أبو الكميون. طيب تتعدد مراتب التعبير عن الضجر، وكل ما كان السبب أشد كل ما كانت ردة الفعل أقصى. بعد كل ما طالت مدة السبب كل ما صارت ردة الفعل أقصى وأقصى. كيف يعني طالت؟ يعني الشخص اللي اجى لعندك اول مره وحكى وطول بحكيه بتضوج منه وتضجر تتاذى بمقدار، لكن مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه سيري، كل ما طالت مده الضجر. انا هون قصدي الفت بالحياه الاسريه الزوجيه او الاثنين اللي عايشين مع بعضهم، لما بتتراكم الأمور لوين بتوصل. فمن مثلا أنه المراتب تختلف، إذا واحد صار له سنة عم بيعاني من الفقر وكل ما حاول يحصل شغل شيء كذا ما عم يمشي الحال، هذا بعد سنة قديش بيكون متضجر؟ لكن بعد 20 سنة قديش بيكون متضجر؟ فرق كبير، فرق كبير. ردة فعل الشخص اللي طالت مدة سبب الضجر، طالت فترة فيها أمر بخليه يضوج، طالت سنين، ردة فعله قد تصل كما أشرت إلى الانتحار. تعبأ، إذا تعبأ 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 وما عم ينفذ، ما عم يلتفت إنه الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى أوصى من جعله بلطفه الرؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله قال أهل البيت عليهم السلام وصلوا للأجيال الحل، الحل إنه ما في شيء بهالدنيا بيقهر إلا المعصية، الدنيا رايحة وما تتألم على شيء، تحمل كل الأمور، ما في شيء بيحرز إنك تحرق أعصابك وتضوج وتتلف وتعربد، ما في شيء بيحرز أبداً. ارحم نفسك، ارتاح 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 ارتاح، اشعر بالأنس بالله عز وجل، انت غني باتصالك بالله سبحانه وتعالى، ما تخلي الفقر يطحنك، انت اقوى من الفقر واقوى من الدنيا واقوى من الجنة، لانك متصل برضوان الله ورضوانه من الله اكبر. طيب هذا الأمر اللي بيوصل للانتحار يعني شو؟ وصل الشخص إلى مرحلة صار مقتنع بالبتر، يعني بالحلول الحادة، يعني هيك ما في غير، ما في حل آخر، فبيشوف الانتحار. من هذه الحلول الحادة الطلاق. أكثر حالات الطلاق بنسبة 95 إذا مش أكثر بالمية، ما في داعي له، ما في مبرر أبدا أبدا، لأنه البشر بشر، هو بده يرجع يتزوج من هالطين وهي بدها تتزوج من هالطين. بينما إذا واحد خلى وجهه بوجه الله عز وجل وفكر بالأمور بأنه الربح والخسارة بعد العرض على الله عز وجل، ما في شيء بيهر إلا أنه إذا في معصية، والله الغيب اللي استغابها الشخص بتقهر أكثر من كل المشكلة به اللي ممكن توصل للطلاق. شو السبب أنه الإنسان بيلجأ إلى الأمور الحادة؟ السبب أولا أنه تدرب على الاستسلام للضجر. يوميا نحن عم نفوت بدورات بناء قاعدين بلا شغل، ابدا نحن يوميا عم نتدرب بمقدار تسلق الجبل على شو؟ على عدم التحمل، على الضجر، على ردة الفعل، على كيله يستاهل، والله ما قصرت من كيف هالحكي هذا على اساس. طيب بيتدرب على الاستسلام للضجر، فتقوى شجرة الضجر وعدم التحمل فيه. ثالثا يصبح يعتبر الاستجابة لشجرة الضجر كمال العقل وكمال قوة الشخصية، والله هذا شخصيته قوية. اجا واحد مثلا سكر الطريق بوجهه، قام هو مسح فيه الأرض خلاه فرجي لكل الناس، شو عمل؟ طب ما هذا إنسان وعنده عائلته وولاده وله كرامته، وهذا الإنسان كمان يعني بحالات تانية هو مبتلى بعدم التحمل مثلك أنت، وأنت شو عملت بحالك؟ شو عملت بولادك؟ شو عم تورث لأولادك؟ عم تورثهم اللؤم والحقد والانتقام، وعدم التحمل وعدم إمكانية تحسين الأخلاق. هي الحلول الحادة البتر، فينا نقول الحلول البترية، إنه بدي خلص بدي أقطع دابر الذين يقابلهم مش الذين كفروا. هي الحلول البترية، منها كثرة الطلاق، منها العداوات بين الأرحام الأسر، العداوات بين المؤمنين، جرائم القتل كثير منها بيرجع لهذا. الذي يدرب نفسه على اجتناب الضجر لا يمكنه أن يصل إلى هذا. اللي بيدرب نفسه على سعة الصدر لا يمكن أن يصل إلى هذه العقل. سعة الصدر، شرح الصدر بالروايات. أن رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: المؤمن هو الكيس الفطن الذكي النبيه، بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شيء صدرا. شو اللي بيخلي الإنسان يتحمل؟ أنه متصل بالله عز وجل، كل مسألة بقيسها بحسب ما الله عز وجل بيشوف، بيقول له ما تهتم ما له أهمية، المهم أنا راضي عنه. طيب شو العلاج لقلة التحمل؟ شو العلاج للضجر؟ هي المشكلة الخطيرة، كيف منعالجها؟ علاجها بأمرين، رح أذكر الأمرين لكن هذا الكلام يحتاج إلى متابعة، إن شاء الله الله يوفق لمتابعته لاحقا. العلاج للتخلص من الضجر: أولا محاربة الكسل. الكسل، الكسل، أحيانا واحد بيكون مش ضايج بس كسلان، إله خلق يعمل شغلة معينة، إله خلق يصلي ركعتين بس هو كسلان يصليهم، هولي شو علاقتهم بالخلاص من الضجر؟ هولي بيعبوله ثواب وحسنات، كيف واحد ما عنده وحدات بالتليفون بيجوا بيعبوله وحدات بيشرجوله الصلاة ركعتين؟ هذا رح تجي رواية الكلام، مش انه انا عم اقول من عندي. صلاة ركعتين زاد رصيده من الثواب، صار قادر يصبر، ساعتها بقل عنده الضجر لأنه بزيد قدرة على التحمل. الرواية بتقول عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: إياكم والكسل، إن ربكم رحيم يشكر القليل. سبحانك ما أرحم. إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله عز وجل فيدخله الله بهما الجنة، وإنه ليتصدق، وإنه يتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله عز وجل فيدخله الله به الجنة. واحد قدامه هيك مجالات وبيكسل، فيه بيصلي ركعتين هو قاعد، هولي بيساعدوه على التحمل، بصير عنده رصيد من الثواب، بصير عنده قدرة تحمل كبيرة، هي الضجر التأفف بروح تلقائيا بزول. هذا طريق العلاج. الطريق الثاني التصبر: من لم يستطع أن يصبر فليتصبر، يدرب نفسه على الصبر، يتكلف الصبر. واحد ما قادر أنه يرفع مثلا شغلة فبيتدرب بصير قادر يرفع، ما قادر أنه يمشي يطلع هالطلعة بيتدرب شوي شوي بعدها بصير قادر يطلع. من روايات التصبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من يتصبر يصبره الله. قليلي هذه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي عبد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. أعظم العطاء الصبر. على الأقل خلينا ندعي يا رب صبرنا، يا رب أعطينا الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ. هو أكرم الأكرمين وعم بيقلنا وآتاكم من كل ما سألتموه، بيقلنا بالصبر اطلبوا هيك صبر كثير، أفرغ علينا صبرا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول عود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق. تصبر في الحق، مثلا اثنين ما بيعرفوا بعضهم وصاحبوا مع بعضهم، بيكون واحد منهم قرر انه بده يصبر، بيشوف شغلة نشاز من هالشخص بيصبر، بيحكي بلطف بحنان على طريقة مثلا الإمامين الحسنين سلام الله عليهما. شافوا ختيار عم بيصلي، الرواية معروفة انه وضوءه غلط، فلا تأففوا ولا تضجروا، انه انت ختيار بهالعمر ما بتعرف تتوضأ ولا شيء. قالوا له نحن راح نتوضأ قدامك، نحن أولاد صغار نتوضأ، شفنا مين وضوء أحسن توضوا. قالوا له انت اثنينكم وضوءكم صح وأنا وضوء غلط يا حبيبي. فإذا اثنين اللي تصاحبوا واحد منهم ناوي يشتغل هيك، تستمر الصحبة وبيقدر يصلح التاني. طيب هاتنين إذا كانوا زوجين ونووا يشتغلوا هيك، واحد منهم نووا يمشي الحال. أما إذا اثنين حاطين دقر لبعضهم ودقة وعصري ومناقرة وجدل وعدم تحمل، طبيعي بدها تكثر حالات الطلاق، طبيعي. أو المطابشة، أو أنه الشرس بده يسيطر وهذاك بده يتحمل. أحيانا بيكون هو لأنه صابر أكثر من اللازم بيكون هو أعان على الباطل. المهم أيضا من الروايات عود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق الصبر. وعنه عليه السلام الأمير التصبر على المكروه يعصم القلب. يعني عم بيقول واحد بالصبر عم بيقول له يا ربي طهر لي قلبي، عصمني من الذنوب. بيتدرب على الصبر، هذا التدرب على الصبر يعصم القلب بعد، خصوصا يعني فيما يكره، يصبر على ما يكره. عن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصبر تصبر. التصبر بيوصلنا للصبر. إذا واحد ما بده يتدرب على الصبر، هالولد الصغير ما تدرب على المشي ما بيمشي. ما منتدرب على الصبر ما منوصل للصبر. أيمتى نحن جربنا نتدرب على الصبر؟ نحن عادة نترك العنان لأنفسنا، أنه الضجر والقلق والتبرم وهذا قوت الشخصية هيك. لا، الإسلام بيقول قوت الشخصية أن تنتبه إلى أنك تحت القانون مش فوق القانون، هذا معنى عبد. مثلا واحد أساء لي بالكلام، قبل ما رد عليه أنا إلي حق رد ولا لا؟ الله عز وجل بيقول إلك حق ترد بالمثل، لكن إذا تصبر أحسن لك. بس إذا بك ترد بالمثل، مين هو منا اللي بيشفي غليله المثل؟ مثلان وثلاثة وعشرة وصاع صاعين ومسح في الأرض وفرجي من هو بعده ما خلق اللي بده يحكي معه. الشيطان بيسرح وبيمرح، كله سبب شو؟ الضجر، قلة التحمل، لأننا لم ندرب أنفسنا على الصبر. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، إنك ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.